إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده واجبات، أوجب عليهم واجبات وأمرهم أن يعملوا بها، فمن تلك الواجبات ما هي واجبة على الإنسان في حال صحته وفي حال مرضه، ومنها ما هي واجبة عليه في حال مرضه. وفي هذه الخطبة بإذن الله جل وعلا سوف نتكلم إن شاء الله معكم حول واجبات المريض. أولا، أيها الناس، على المريض أن يحسن الظن بربه. المريض الذي لا سيما هو مرض، هو في مرض الموت، فهذا عليه أن يحسن الظن بربه، وهكذا أيضا قبل ذلك يرضى بقضاء الله عز وجل ويصبر على قدره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه. وعلى المريض أن يحسن ظنه بربه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من عقاب الله عز وجل على ذنوبه ويرجو رحمة ربه. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، والله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له في مرض موته أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله عز وجل على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، فإنه إذا فعل ذلك فإنه بذلك يعطيه الله عز وجل ما يرجو ويؤمنه مما يخاف. ثالثا، مهما اشتد بك المرض فلا يجوز لك أبدا أن تتمنى الموت، لحديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه وعباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي أي مريض، فتمنى عباس الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر كذبت في إحسانك، وإنك إن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان مهما اشتد به المرض لا يجوز له أبدا أن يتمنى الموت. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزلت، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الأمر الرابع الذي يجب على المريض أن يفعله لا سيما في مرض موته، المرض المخوف الذي يظن أنه سيموت منه، يجب عليه أن يرجع إلى الناس حقوقهم وأن يؤديها إليهم، يؤدي إلى الناس الحقوق إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك أوصى بذلك، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ويوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، إنما هو الحسنات والسيئات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان عنده مظلمة من عرضه لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاته فطرح في النار. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن بنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. وروى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات، من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. وهذا محمول على الذي عليه دين لا ينوي قضاءه، لا ينوي قضاءه ولا يريد قضاءه، فليس يوم القيامة الدينار، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، ليس هناك دينار ولا درهم. فانتبه على نفسك عبد الله، وأدي إلى الناس حقوقهم إن تيسر لك ذلك، وإلا أوف بذلك، ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصايا، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا استعجل بمثل هذه الوصية، استعجل بها واكتبها وجهزها حتى إذا أتاك الموت تكون قد برأت ذمتك بإذن الله عز وجل، وأوصيت بما فيه براءة لذمتك. نعم عباد الله، وهكذا أيضا في مرض الموت لك أن توصي بالثلث فما دونه، أما الزيادة على الثلث فلا يجوز أبدا، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الثلث والثلث كثير. في حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، أي كدت أن أموت منه، فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنه ليس يرثني إلا ابنة لي، أما أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير. الحديث. وهكذا أيضا روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في هذه الوصية، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث كثير، الثلث كثير، فالثلث كثير، فلك أن توصي بالثلث فما دونه، أما الزيادة على الثلث فلا تجوز أبدا بحال من الأحوال. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، يحرم على المريض أن يوصي بوصية فيها إضرار على الورثة، كأن يوصي بأن يحرم بعض الورثة من حقهم من الميراث، وهكذا أيضا يوصي بأن يفضل بعضهم على بعض مثلا بالميراث، فهذا كله من الوصايا الباطلة التي فيها ضرر، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. فأخبر الله عز وجل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بوصية فيها إضرار على الورثة، لا يجوز أبدا أن يوصي بوصية فيها إضرار على الورثة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام الدارقطني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والوصية الباطلة والوصية الجائرة تعتبر باطلة ومردودة ولا يجوز أن تنفذ، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يوصي بوصية جائرة فيها إضرار فهي باطلة مردودة لا يجوز أن تنفذ. وهكذا أيضا من أوصى بأي وصية فيها إثم، أو أوصى بفعل حرام، أو أوصى بترك واجب، فلا يجب أن تنفذ وصيته، لا يجوز أن تنفذ وصيته. ويجب على الإنسان طالما والغالب على كثير من الناس الابتداء في دينهم، لا سيما في أمور الجنائز، فمن هذا المنطلق يجب على المسلم أن يوصي بأن يجهز ويدفن على السنة، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يوصون في مرض موتهم بوصايا، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال أوصى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مرض موت أو حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر يعني بمخوف، ولا تجعلوا على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء، ولا تجعلوا على قبري بناء، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أي التي تحلق رأسها عند المصيبة، أو سارقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، أو خارقة وهي التي تخرق ثيابها وتخرق جيبها عند المصيبة. قالوا سمعت شيئا في هذا؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف أوصى، انظر كيف أوصى في مرض موته بهذه الوصايا، لأن الإنسان إذا كان يعلم أن أهله مثلا سينوحون عليه وهو لا يوصيهم بترك ذلك فسيعذب في قبره بما نح عليه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بما نح عليه. تعلم أن أهلك لربما فعلوا في جنازتك شيئا من البدع، شيئا من البدع التي ما فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحمل الجنازة ويرفع أصواتهم بالتهليل فهذا من البدع، وهكذا أيضا أن يؤذن على القبر وهكذا غير ذلك من البدع التي يفعلها كثير من الناس في الجنائز، وهكذا أيضا سيعملون له عشاء وعشاء وغير ذلك من الأمور. فهنا يجب عليك أن توصي ورثتك ألا يفعلوا شيئا من ذلك، كل هذا عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.